منتصف النهار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: اللواء سلامي يؤكد أن تسليح الضفة الغربية المحتلة يجري حاليا مثلما جرى تسليح غزة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. والطائرات التركية تقصف إحدى القرى في محافظة دهوك شمال العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اشتداد سعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تسليحها يجري حاليا مثلما جرى تسليح غزة. ولفت اللواء حسين سلامي إلى توسيع ساحة المعركة من غزة إلى أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة، وقال أن المقاومة اليوم ملتهبة ونشطة في الضفة، والفلسطيني نفسه الذي بنى القوة في غزة يبني القوة في الضفة. وأضاف أن الحصول على الأسلحة بات الآن أسهل بكثير من ذي القبل، ذلك أن التكنولوجيا ليست شيئا يمكن لأي أحد إيقاف نقلها أو تنميتها. أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية التنامي المضطرد للقدرات العسكرية للبلاد، وقال العميد أمير علي حاجي زادة: لدى إيران الآن قدرات عسكرية لم تملكها في السابق، فقد بات اليوم تصدر المسيرات فيما كانت بالأمس تستورد الأسلاك الشائكة. وتطرق حاجي زادة إلى تفوق إيران في الميدان الجوي، مشيرا إلى أن مخاوف الغربيين بشأن تقدم التقنية الإيرانية في هذا المجال دفعهم إلى محاولة جعل تقييد المسيرات والقدرات الصاروخية أولوية خلال مفاوضات رفع الحظر. تحدث عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار عن تنامي نشاط المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدا أنها باتت استنساخا لمقاومة غزة من حيث تطورها وإرباكها الأوساط الصهيونية. واعتبر الزهار مرور الذكرى 53 على حرق المسجد الأقصى دلالة على العجز العربي في إنقاذ الأقصى من مخططات الاحتلال. وشدد الزهار على خطورة مهمة محور المقاومة المتمثلة بزوال كيان الاحتلال وإنهاء احتلاله لفلسطين وتدخلاته في بقية الدول، مشيدا بدعم الجمهورية الإسلامية لهذا المحور. يستأنف الأسرى الفلسطينيون اليوم تحركهم نحو عصيان قوانين إدارة السجون من أجل تحسين ظروف الاعتقال، ويبدأ التحرك بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات وعدم استلام أي مواد غذائية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تلك الخطوات ستطبق تدريجيا وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشارت الهيئة إلى تهديدات إدارة السجون باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع، وقالت أن لجنة الطوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقترفه الإدارة السجون، مشددا على أن كل التهديدات لا تثنيها عن مواصلة خطواتها النضالية. للمزيد حول الخطوات التصعيدية للأسرى الفلسطينيين وتداعياتها المحتملة نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي.
بالفعل بدأت هذه الخطوات منذ عدة أيام بتشكيل لجنة الطوارئ العليا، وهي لجنة من كل الفصائل الفلسطينية تضم قيادات الفصائل في السجون الفلسطينية، ودورها أن تقرر ما هي الخطوات التالية. الآن الخطوة الأولى ستبدأ بعدم الخروج إلى الفحص الأمني. الفحص الأمني هو فحص مذل ومهين للأسير الفلسطيني، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى غرف الأسرى بتفتيشها بشكل دقيق، وبعد ذلك تقوم بتفتيش الأسرى في بعض الأحيان تفتيش العارية. هذا الأمر هو الذي سيبدأ. طبعا هذا الأمر من المفترض أنه سيكون البداية لينتقل بعد ذلك الأسرى في حال عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية إلى المرحلة الثانية، وهي إرجاع وجبات الطعام. وفي المرحلة الأخيرة إن لم يجدوا مدة فسيذهبون نحو الإضراب المفتوح عن الطعام، ولكن هذه المرة سيكون إضرابا في كل السجون الفلسطينية. والهدف طبعا منه أن يعني تلتفت إدارة السجون إليهم في الفترة الأخيرة. كما تعلمين يعني كان هناك عملية سحب لإنجازات الأسرى الفلسطينيين، علما أنه يعني الأسرى قبل عدة أعوام خاضوا إضرابا استمر لحوالي 40 يوم، وكان نتيجة هذا الإضراب أن حصل الأسرى على الكثير من الوعود من قبل إدارة السجون. لكن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت تقوم بعملية ترسل من هذه يعني الإنجازات، وتحديدا بعد عملية رفق الحرية تقريبا سحبت كل الإنجازات من الأسرى. الآن الأسرى يحاولون أن يعيدوا لأنفسهم على الأقل إنجاز تسمح لهم بحياة يعني شبه طبيعية في داخل المعتقلات. إذا نحن أعتقد خلال الساعات القادمة مع تطورات كبيرة في موضوع الأسرى الفلسطينيين.
استهدفت طائرات تركية قرية سيغيري في محافظة دهوك شمال العراق، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القصف بالصواريخ في منطقة نهيلي شمال العراق. سبق ذلك استهداف طائرات مروحية تركية قرية سكيري في محافظة دهوك العراقية، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من الأراضي الزراعية. يشار إلى أن الطائرات التركية تستهدف باستمرار قرى في محافظة دهوك، حيث طالت الغارات التركية في 20 تموز/يوليو الماضي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات. بدأت القوات الأمريكية تحت غطاء التحالف الدولي إجراء تدريبات عسكرية ليلية بالذخيرة الحية عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية. التدريبات التي يشارك فيها الطيران الحربي تجري ضمن المنطقة 55 في البادية السورية، وسبق لهذه القوات أن نفذت تدريبات مماثلة وفي ذات المنطقة في 12 من الشهر الجاري شارك فيها مسلحون مما يسمى بالجيش الحر. إلى مصر، حيث اندلع حريق في كنيسة بمحافظة الإسكندرية بمصر مما أدى إلى إصابة شخص واحد. وأفادت قوات الحماية المدنية أنها سيطرت على حريق شب بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العمارة، متوقعة أن يكون ناجما عن تماس كهربائي. ويعد هذا الحريق هو الثالث الذي تشهده الكنائس المصرية خلال 9 أيام، فقد وقع حريق بإحدى كنائس محافظة ألمانيا الجديدة لم يخلف ضحايا، فيما تسبب حريق في كنيسة أبو سيفين بالجزيرة الأحد الماضي بمقتل 41 شخصا معظمهم من الأطفال وإصابة 14 آخرين. شددت الشرطة الباكستانية إجراءاتها الأمنية على الطريق المؤدية لمنزل رئيس الحكومة السابق عمران خان. ووفقا للصحف المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن الحكومة تخطط لاعتقال عمران خان بعد رفع دعوى ضده في إطار مكافحة الإرهاب. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن تسليح الضفة الغربية المحتلة يجري حاليا مثلما جرى تسليح غزة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. والطائرات التركية تقصف إحدى القرى في محافظة دهوك شمال العراق. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند العنوان التالي: خلافات الكرد والإطار والتيار تعرقل المضي للأمام. نتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق ودورها في عرقلة تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تواصل الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق دورها في عرقلة تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة والمضي للأمام، خصوصا أن التيار الصدري لا زال يعلن رفضه لإقامة أي حوار مع الأطراف التي يختلف معهم. وفيما يبدو التوقف الكردي على مرشحين لرئاسة الجمهورية قابل للحل بعقد اجتماع لمجلس النواب والتصويت على مرشح بين مرشحين حتى لو استمر الخلاف، ويمكن للخلاف الثاني بين الإطار والتيار أن يحل بتغيير مكان اجتماع مجلس النواب. وتحدثت شخصيات سياسية ونواب عن تحديد مكان بديل لعقد جلسة النواب وتأمين حمايته بعد اليأس من قبول السيد الصدر بسحب متظاهريه من الدوائر الحكومية وخصوصا مجلس النواب والمنطقة الخضراء. وممكن لهذه الخطوة أن تكون تصعيدا حقيقيا تجعل الصدر وتياره يخسر الصفقة بشكل كامل دون أن يستطيع عرقلة جهود القوى السياسية في المضي للأمام بتشكيل الحكومة الإطارية برئاسة محمد شياع السوداني. وكشف الإطار التنسيقي عن مساع لإقناع الكرد بعقد جلسة البرلمان في إقليم كردستان أو في أي محافظة عراقية أخرى، وهو أمر يسمح به النظام الداخلي لجلسات البرلمان. وقال النائب بالإطار عارف الحمامي أن 140 نائبا تقدموا بطلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة في أي محافظة آمنة، وامتنع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حتى إعداد التقرير عن قبول الاجتماع خارج الخضراء، ما جعل الإطار التنسيقي يلوح بإقالته إذا استمر برفض عقد جلسة البرلمان. وفي تقابل له دلالته ومغزاه، قرر الإطار التنسيقي مواجهة الشارع الصدري الذي يزعم أنه يمثل العراق بشارع آخر أكبر عددا وأحسن تنظيما وأكثر التزاما بالسياقات القانونية، مؤكدا أن اعتصامات أنصاره جاءت للحفاظ على الدولة وشرعيتها. وقال نواب إطاريون أن تظاهرات الإطار التنسيقي هي رسالة واضحة للحفاظ على النظام السياسي والمؤسسات على اعتباره طرفا أساسيا ويمتلك قاعدة جماهيرية وسياسية واجتماعية، مؤكدين أن الرسائل التي أراد الإطار التنسيقي إيصالها من خلال اعتصاماته هي الاحتكام إلى منطق العقل والحوار، وهو الهدف الاستراتيجي من هذه التظاهرات. وفيما توقعت مصادر متعددة أن يمثل الحوار الذي دعت إليه حكومة الكاظمي منتهية الصلاحية أن تحلحل الكثير من العقد والذي حضرته كل القوى السياسية مع الرئاسات الأربع وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جاء رفض السيد الصدر للحوار ونتائجه ليعيد الانغلاق والتخندق إلى المربع الأول. برفض الحوار تتبدد الفرص، ولكن اختيار مكان آخر لعقد جلسات البرلمان قد تشكل مخرجا قانونيا مرضيا بشرط موافقة الأكثرية عليها. أهلا بكم أيها الأطائب، وانتقل إلى تطبيق الواتساب في حديث برنامجنا هذا خلافات الكرد والإطار والتيار تعرقل المضي للأمام، مع تطبيق الواتساب ومساهمة للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، استمعوا إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن في هذه الأيام نقولها سابقا ونقولها الآن، نستشعر الفراغ الذي خلفه الأسدين العظيمين الحاجين الهمامين سادة الشهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني رحمه الله والحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء الذين عندما كانوا على قيد الحياة كنا نستشعر بركات وجودهم في المعارك. مجرد اسم الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ووجودهم في أراضي الميدان والمعارك كان موحدا للجبهات بالكامل، وكان فقط اسمهم يوقع الرعب بقلوب أعداء آل البيت من الدواعش وغير الدواعش. أما في عالم السياسة فكانوا دائما حمام السلام، وكانوا دائما حقيقة لديهم الصولجان الذي به يساعد على ربط كل الأهداف الشيعية السنية الكردية في العراق، ومن عندها تتشكل الحكومة. لما كانوا على قيد الحياة رحمهم الله كانت الحكومة العراقية تتشكل، وكان كل شيء يسير بالأمور السهلة وعلى خطى المقاومة وعلى خطى الحج الشعبي وبرضى الله تعالى وبرضى العراقيين بالكامل. كاريزما الحاج قاسم سليماني رحمه الله كانت كاريزما عظيمة، كانت كاريزما حقيقة في ميدان السياسة ذات تأثير عظيم على جميع السياسيين الكرد السنة الشيعة، وبالتالي تتشكل الحكومة وتمشي الأمور على أعلى وعلى أتم ما يمكن. انظر إلينا الآن كيف وصل بنا الحال، الآن نحن أصبحنا بعدهم وبعد استشهادهم حائرين حقيقة، لا قرار يثبت ولا حكومة تثبت، الآن الوضع غير جيد، الأمور ليست طيبة، وهذا كله عندما تذهب الرجال الصالحين وعندما يذهبون رجال المهمات الصعبة الذين ذهبوا من عندنا على غفلة من الزمان، نستشعر قيمتهم العليا في غيابهم، نستشعر قيمتهم العليا في أيامهم الطيبة، ونستشعر الآلام من بعد فقدهم واستشهادهم. هم ذهبوا سعداء راضين عند الله تعالى، وتركونا بحزن عميق إلى هذا اليوم بجرح لا يندمل. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقلوا مباشرة إلى بغداد، زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك معنا. زميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك زميل محمد سعيد وأهلا بك، حدثنا عن آخر المستجدات فيما يخص بالخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق، إلى أين وصلت وهل من حلول ومخرج للأزمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من حقيقة من الناحية الواقعية لا زال الانتخابات في رئاسة الجمهورية، ولا زال السيد الصدر معتصما بالبرلمان، على مستوى رادع كبيرا، يعني مختلف عن الايام السابقه. في الايام السابقه كان هناك تصعيد في الخطا، كان هناك اتهام وهجوم على الاطار السوري وعلى الاطار السوريه وعلى السياسه الكبيره التي تقود الاطار. اليوم البارحه كان هناك مساعدين من الحفاظات
ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من العراق على هذا التقرير. شكرا جزيلا زميلي، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، من جديد نحييكم مستمعين الكرام، وإلى الرسائل التي في هذا البرنامج وصلتنا. أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن دول الاستكبار وخاصة أمريكا النازية الجديدة والغرب الاستعماري ودول الرجعية العربية دولات عرب الخليج الفارسي، كل هذه الدول لا تريد للعراق الاستقرار، ما يهمها هو أن هو تدفق النفط العراقي ونهب مقدرات العراق وتبقى الخلافات في العراق إلى ما لا نهاية. أهم ما يهم هذه الدول الاستكبارية والاستعمارية ألا تؤثر هذه الخلافات على مصادر الطاقة في العراق، النفط العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنت يا أبا محمد مهدي، وشكرا جزيلا على تواصلك مع تلي إذاعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وودي أيضا أن أنتقل إلى رسالة أخرى من اليمن. لا أعرف، يبدو أن هناك انضمام من قبل ضيفنا، قد التحق بركبنا الأستاذ أياد الإمارة. إن شاء الله دع رسالة للأخ محمد بعد أن أستضيف ضيفي عبر الهاتف في هذه اللحظات، الأستاذ محمد أياد الإمارة الباحث والمحلل السياسي من العراق التحق بنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المستمعين الأكارم.
الله يحفظكم وشكرا لتواصلكم معنا تاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. أستاذ أياد، يبدو أن الرفض، رفض التيار الصدري لأي نتائج أو حوارات، هو استمرار لسياسة لي الأذرع وإجبار الآخرين رغما عنهم. كيف تقرأ المشهد سيدي؟
حقيقة لا زال التيار الصدري يصر على مواقفه بإبقاء المتظاهرين في المباني الحكومية، لا سيما في مجلس النواب العراقي، في خطوة تقف حائلا دون إجراء أي حوار بين الفرقاء السياسيين للمضي بالعملية السياسية قدما. ومع ذلك أنا أعتقد أن هذه المحاولات سوف تنتهي، لأنه لا يمكن دستوريا في هذا البلد المضي بعملية سياسية دون أن ينعقد مجلس النواب ويختار حكومة جديدة، حتى وإن أراد التذكير بانتخابات أخرى هذا لا يمكن أن يجري إلا من خلال عقد جلسة البرلمان والتصويت على قانون انتخابات ومفوضية انتخابات وحكومة يمكن لها أن تجري انتخابات مبكرة. دستوريا هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، والبرلمان برلمان قائم منتخب رسمي من قبل الشعب.
نعم.
ولا يمكن أن نمضي بعملية سياسية دون هذه الحقائق الثابتة بوجوب إنهاء حكومة تصريف الأعمال وانعقاد جلسات البرلمان. الخيار أمام التيار الصدري خيار وحيد هو بمضي بالعملية السياسية حتى وإن أراد أن يجري انتخابات
مبكرة. أستاذ أياد، يعني هناك تصور أن المجتمع الدولي بشكل وآخر يدعم المشروع السياسي العراقي، هل تغير هذا المشهد؟ هل قرأ التيار الصدري الموقف بشكل خاطئ؟
تصرف واقعا عراقيا يؤمن تدفق الوقود عبر من العراق إلى أوروبا التي ستعاني من شحة امدادات الطاقة في خصوصا خلال فترة الشتاء القادم، وبالتالي فإن استقرار العراق هو جزء مهم من استقرار منطقة تعتبر مصدر رئيسي لتمويل الغرب بالوقود. هذا هو الواقع، وجود بلاك كارد في المشهد السياسي العراقي الداعي إلى التهدئة بين الأطراف السياسية يدعم هذا أيضا، ولكن يبدو أن التيار الصدري يريد أن يلوح بورقة الضغط حتى على القوى الدولية لكي تنفذ مطالبه التي دعا إليها. لا زال التيار الصدري برغم الموقف الدولي متشجج، وأنا أعتقد أن هذا التشجج كما قلت لن يستمر طويلا، هو يفهم أن الضغط قد يؤثر من الممكن على الأطراف الداخلية وقد يؤثر على العامل الدولي الفاعل في العراق.
طيب، ما هي فرص الحل أستاذ أياد؟ هل تعتقد أن تغيير مكان الاجتماع للبرلمان والمضي باختيار رئيس الجمهورية والوزراء سيمضي بسهولة؟
العملية ليست سهلة حينما يتم اختيار موقع آخر غير مبنى البرلمان العراقي لعقد جلسة مجلس النواب، كما أن التلويح بالقوة بهذه الطريقة التي يجري عليها التيار الصدري هو غير منطقي وغير مقبول ولم يكن طويلا، على اعتبار أن التيار الصدري ثقل الجماهيري وهو لديه مقومات أن يشترك في انتخابات قادمة ويحقق ثقله المعهود. التيار الصدري له وزنه، له حضوره، ولا يمكن تجاوز ذلك. يعني بالتالي فإن أي عملية سياسية بغياب التيار الصدري لا يمكن لها أن تستقيم. لكن الممارسة التي يدعو لها من خلال التظاهر بهذه القوة، تعطيل جلسات مجلس البرلمان وغلق مبنى البرلمان، هذا لن يستمر طويلا. أنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى وقت، ووقت ليس طويلا جدا، لكي تنترج الأزمة ويقتنع التيار الصدري بضروره الحوار والجلوس مع بقية الفرقاء السياسيين لتطبيق العملية السياسية قدم.
يعني تعتقد أنه سنشاهد تشكيل حكومة بمشاركة صدرية أو القبول بحل البرلمان بعد تشكيل الحكومة؟
لا، أنا أعتقد أن التيار الصدري يعني لا يفكر بالاشتراك في هذه الحكومة. يعني التصريحات التي خرجت من سيد مقتدى الصدر ومن المقربين من القيادات البارزة في التيار الصدري،
نعم،
هي لم تشترك في الحكومة، ولكن إذا ما تشكلت حكومة فهي حكومة مؤقتة.
ننهي حديثنا ولقاءنا ونستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج فيما يخص بإمكانية تشكيل الحكومة بمشاركة صدرية. قال الأستاذ أياد الإمارة أنه تم إعلان هذا الأمر من قبل السيد مقتدى الصدر أو من قبل قيادات بارزة في التيار الصدري أنه لا مشاركة في الحكومة، ولكن الحكومة المؤقتة التي يتم تشكيلها لربما هي فقط لحل البرلمان، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق حتى تتم العملية السياسية ومسار العملية السياسية من جديد. وبطبيعة الحال لابد لنا أيضا الوقوف عند الفضائيات ووسائل الإعلام التي تحاول إثارة المشهد وتصب الزيت على نار الخلافات. من هو المستفيد إزاء هذه الأمور والخلافات العراقية التي تكون هي المحاور التي بقيت لدينا وطرحها للأستاذ أياد الإمارة الكاتب والباحث السياسي المحلل السياسي في هذا البرنامج. طيب، أعرج مرة أخرى على تطبيق الواتساب والرسالة التي أود أن أتوقف عندها الآن هي رسالة الأخ محمد من اليمن، رسالة صوتية استمعوا إليها في هذه اللحظات.
ورحمة الله وبركاته. نتحدث بشأن موضوع اليوم حول الخلافات الموجودة الآن في الساحة العراقية. بكل تأكيد لو نبحث عن من المستفيد في هذه الخلافات سنجد من هو المعركل الوحيد ومن هو الذي يريد هذا الشيء في العراق. للأسف الأمريكي اخترق الجهاد، أغلب الجهاد، ما عدا باعتقادي الإطار التنسيقي الذي لا زال لم يخترق وهو الآن مستهدف من قبل الأمريكيين. أما الأكراد أو التيار الصدري أو غيره للأسف مخترقين، ويوجد قيادات لها نفوذ كبير في هذه الأماكن. فالمستفيد الأمريكي من هذا الخلاف ومن عرقلة الدستور وكذلك من إنشاء هذه الفتنة المخيفة جدا، الذي إذا لو يعني لا سمح الله واندلعت هذه الفتنة فستكون مأساة جدا جدا جدا. ونتمنى ألا أن تكون هذه وتعود للعراق. فالنصيحة نقدمها، وأنا أحد اليمنيين أقدمها لهم من اليمن، عليهم ألا يفرطوا بدماء الشهداء والتضحيات العظيمة التي قدمها من آنذاك، من أيام الإمام علي، من أيام الإمام علي والحسن والحسين وبعدهم الأئمة العظماء الذي استشهدوا في هذه البلاد. فنتمنى ألا تكون كربنا وبلاء مرة أخرى، وكان آخر التضحيات العظماء الأخيرين وهو الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس عليهم السلام. لأنه لا نعرف عن البيت الشيعي إلا بتوحده، إلا بتسليمها المطلق، إلا ببناء جهاد سوية الذي يجعلهم على يد واحدة ويجعلهم مؤمنين ويجعلهم متقين ويجعلهم أخوة. الآن نحن في صدد تشكيل محور قوي جدا، محور أخوة إيمانية، وبدأ من طهران العظيمة المقدسة حتى العواصم الكبرى صنعاء، لبنان، سوريا، فلسطين والعراق. هذا المحور الذي ينبثق من باب إيماني، ينبثق من أخوة إيمانية صادقة. نتمنى أن يستمعوا نصيحتنا، ونحن أخوة فقط، أخوة مجاهدين من اليمن من صنعاء الصمود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي، صنعاء.
حياك الله يا محمد من صنعاء من اليمن، طرح لنا هذه المشاركة والمساهمة، أخي تشكر على رسالتك. وإلى مرة أخرى للأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، عدت إلينا مشكورا طبعا في هذا الاتصال. كنت تتحدث عن إمكانية تشكيل حكومة بمشاركة صدرية أو القبول بحل البرلمان بعد تشكيل الحكومة، تفضلوا.
نعم، أنا أعتقد كما قلت قبل الفاصل من الصدريين لن يقبلوا بالمشاركة في الحكومة.
نعم.
بقدر ما الدعوة إلى حل البرلمان وانتخابات جديدة هم سيقبلوا حتما بأن تتشكل حكومة، وهذا يعني يحتاج إلى وقت. يقبلوا بأن تتشكل حكومة لإجراء انتخابات مبكرة قادمة. أعتقد أن الصدريون يعولون كثيرا على الانتخابات المبكرة ولا يعولون على تشكيل حكومة قادمة دائمة يعني لمدة 4 سنوات. هم سيفكرون بحكومة تستمر لمدة سنة أو سنتين، وتجري تقوم هذه الانتخابات بإجراء تقوم هذه الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة.
نعم. طيب، سؤالي أيضا أستاذ أياد، يعني يلاحظ أن هناك فضائيات ووسائل إعلام تحاول إثارة المشهد، تصب الزيت على نار الخلافات. ماذا يستفيد هؤلاء من الخلافات العراقية؟
هناك أمران يجب أن نلتفت لهما. الأمر الأول هو وضع الكيان الصهيوني في المنطقة. حقيقة حينما نقول أن هناك رغبة غربية بتهدئة المنطقة لكي يتدفق عبرها الوقود إلى أوروبا، هذا أمر. وأمر آخر متعلق بأمن الكيان الصهيوني، الصهاينة غير مهتمين بأن يتدفق أو لا يتدفق الوقود إلى أوروبا بقدر ما يهتمون بأن يحفظ عن الكيان الصهيوني من ضربات المقاومة. لذا أنا أعتقد أن هناك جماعة أجنحة مرتبطة بالصهاينة تحاول تأجيج الوضع، لأن تأجيج أوضاع المنطقة يحقق أمنا صهيونيا. ووسائل الإعلام هذه لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بمصالح صهيونية تريد زعزعة الوضع بالمنطقة. ما تهدف إليه بعض وسائل الإعلام من التصعيد، تحاول أن تستضيف هذا الجانب لتثيره على الجانب الآخر، تحاول أن تفترك الأخبار، أن تخرج الحقائق عن واقعها الأصلي. كل ذلك الغرض منه زعزعة الوضع في العراق، إثارة الفتنة، معاداة المكون الأكبر. حينما نعلم أن التشنج الآن هو وين كان موجود لدى الأخوة الأكراد، لكنه على أشده في المكون الأكبر، وهذه وسائل الإعلام تتبع للصهيونية تارة وتكون العداء للمكون الأكبر، لديها مساعي طائفية لأن تؤجج الأوضاع بين الأشقاء في المكون الواحد.
نعم. وسؤالي الأخير لكم، العراق مقبل على موسم الزيارة الأربعينية، برأيك الأمور السياسية والخلافات هل ستؤثر على مسار هذه الزيارة أم لا؟
واحدة من أغراض وسائل الإعلام المشبوهة والمنحرفة الطائفية هو إعاقة مشهد المسير الأربعيني الذي يشهده العراق بعد أيام. نحن نعلم أن المسيرة الأربعينية الحسينية هي ليست ظاهرة عراقية، هي ظاهرة عالمية. العراق سيستقبل بحفاوة زوار سيدي أبي عبد الله أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السلام من كل أصقاع الدنيا. سيأتون المحبين من مختلف مناطق الدنيا لزيارة سيد الشهداء الحسين عليه السلام ومواساته في الأربعين. هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة هذا المشهد، ولكن أعتقد أن هناك رغبة عراقية وهذه الرغبة قوية لأن تكون الزيارة بمستواها كما تجري في كل عام، والعراق سيفتح ذراعيه لاستقبال زوار سيد الشهداء الحسين عليه السلام سياسي لا من قريب ولا من بعيد على هذه الزيارة. العراقيون تواقون لأن يستقبلوا ضيوف الحسين عليه السلام على أرض كربلاء المقدسة، وسوف تبوء هذه الأبواق الخائرة الجوفاء بالفشل كما في كل مرة، لأن الزيارة ستتحقق وتتحقق بزخم أعلى. أنا أعتقد أن الزيارة ستتحقق بزخمنا على خلال هذه الزيارة إن شاء الله.
إن شاء الله، ولا راية تعلو على راية الحسين إن شاء الله. بارك الله بك الأستاذ إياد الإمارة، الباحث والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا لكم، حياكم
الله. الله يبارك فيكم، وألف شكر وتحية لحضراتكم المستمعين الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 11 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة منذ أيام خلافة المنصور العباسي ثم المهدي فالهادي العباسيين، حتى وصل الحديث إلى حقبة هارون المعروف بالرشيد. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
جهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هارون. لقد كانت حياة موسى بن جعفر عليه السلام المليئة بالأحداث هكذا ترونها، حياة مليئة بالمفاجآت والحماسة. نحن اليوم ننظر فنظن أن موسى بن جعفر عليه السلام هو مجرد شخص مظلوم يعيش حياة هادئة ومرفهة في المدينة، فيأتي عمال الخليفة إليه ويأخذونه إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة لحبسه وتسميمه فيما بعد، فيستشهد وتنتهي الأمور. هكذا ننظر. لم تكن القضية هكذا، بل كانت عبارة عن جهاد طويل ومواجهة منظمة تحوي الكثير من الأفراد. وكان لموسى بن جعفر أتباع في جميع أرجاء العالم الإسلامي يحبونه. وفي ذلك الزمان نجد ابن عمه السيء الذكر والذي كان من الأشخاص التابعين للجهاز الحاكم يقول لهارون بشأن موسى بن جعفر عليه السلام هذه الجملة: خليفتان يجيء إليهما الخراج. كأنه يقول لهارون أنه لا تتصور أنك الخليفة الوحيد على هذه الأرض وداخل المجتمع الإسلامي والوحيد الذي تجبى إليه الأموال والخراج، بل يوجد خليفتان، أحدهما أنت والآخر موسى بن جعفر عليه السلام. فكما أن الناس يعطونك الخراج فهم أيضا يعطون موسى بن جعفر عليه السلام، وقد أراد بهذا الخبث السعاية في الإمام، ولكنه كان يذكر الواقع. لقد كان لموسى بن جعفر عليه السلام روابط وعلاقات ممتدة عبر جميع مناطق العالم الإسلامي، غاية الأمر أن هذه العلاقات لم تصل إلى حيث يتمكن موسى بن جعفر عليه السلام من القيام بحركة عسكرية علنية. لقد كان حال موسى بن جعفر هكذا إلى أن وصل الأمر إلى هارون، فكان هذا في الوقت الذي لم يعد في المجتمع الإسلامي أي معارضة للجهاز الحاكم، وكان هارون يحكم فارغ البال تقريبا، لكن وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام وانتشار دعوته لم يجعل مواجهة أمره من قبلهم سهلا. لقد كان هارون سياسيا محنكا، ومن أعماله أنه توجه وذهب إلى مكة، حيث يحتمل الطبري المؤرخ المعروف أو يذكر ذلك على نحو اليقين أن هارون الرشيد قد عزم على الحج، وكان هدفه في الخفاء أن يذهب إلى المدينة ويطلع على أوضاع موسى بن جعفر عليه السلام عن قرب، وأراد أن يرى هذه الشخصية التي يجري كل هذا الحديث عنها، ولها كل هؤلاء الأتباع حتى في بغداد، وهل ينبغي أن يخاف منه؟ فجاء والتقى بموسى بن جعفر عليه السلام، وكان هذا اللقاء مهما جدا وحساسا للغاية. أول هذه اللقاءات كان في المسجد الحرام، حينما التقى كل من موسى بن جعفر عليه السلام وهارون خفاء، وجرت بينهما محادثات شديدة وحادة، وحطم موسى بن جعفر عليه السلام هيبة هذا الخليفة في محضر الموجودين، وهناك لم يكن هارون ملتفتا إلى أن هذا هو موسى بن جعفر عليه السلام. بعدها حينما يأتي إلى المدينة يعقد عدة جلسات مع موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت هذه اللقاءات مهمة، وإنني أشير بهذا المقدار عسى أن يتابع أهل الدراسات والتحقيق والمهتمون بهذه القضايا مثل هذه الأمور، فهذه بعض الرشحات وليتابعوا هم هذه القضية. منها هنا أن هارون الرشيد وفي هذه اللقاءات قد استعمل كل ما يمكن أن يستعمله من أجل السيطرة على هذا الإنسان المخالف والمجاهد الحقيقي من التهديد والرشوة والحيلة. إن هارون كان يعامل الإمام الكاظم عليه السلام معاملة جيدة وحسنة، وذلك خلال المرحلة الأولى من تصديه للحكم، والقصة التي ينقلها المأمون حول الإمام الكاظم عليه السلام معروفة، وملخصها أن الإمام عليه السلام كان يمتطي دابة وجاء ودخل إلى المكان الذي كان يجلس فيه هارون، وأراد الإمام عليه السلام أن يترجل، ولكن هارون لم يرضى بذلك وأقسم عليه أن يبقى راكبا ويأتي بدابته إلى بساطه. وعندما جاء الإمام عليه السلام راكبا على بساط الخليفة احترمه هارون، وبقيا مدة يتبادلان الحديث. فعندما عزم الإمام عليه السلام الرحيل طلب هارون مني، أي من المأمون، وكل هذه الرواية من المأمون كما ذكرت لكم، طلب هارون مني ومن الأمين أن نأخذ بركاب أبي الحسن إلى آخر القصة. والشيء الملفت في هذه القصة هو ما نقله المأمون عن أن أباه هارون أعطى جميع الحاضرين في المجلس 5000 دينار و10000 دينار أو درهم كهدية وجائزة، ولكن أعطى لموسى بن جعفر 200 دينار فقط، علما بأنه عندما كان الخليفة يسأل عن وضع الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يجيبه مبينا له المشكلات والأوضاع السياسية والأوضاع المعيشية السيئة وكثرة العيال. فهذا الكلام من الإمام عليه السلام يحمل في طياته معنى دقيقا. فأنا وبقية الذين عاشوا تجربة التقية في زمان مواجهة الشاه نستطيع أن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمام عليه السلام ولمثل هارون وضعه السيء وعدم كفاية المعيشة، فهذا الكلام ليس فيه تذلل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم.
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعلم